بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، التوكل على الله وأثره على العبد موضوع تقوم عليه حياة العباد، بل يدور عليه إيمانهم وينطلق منه إسلامهم. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة، فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة، ومنزلته أوسع المنازل وأجمعها، بل لا يقوم عبد بالعبودية إلا بالتوكل. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: المقدور يكتنفه أمران، التوكل قبله والرضا بعده، فمن توكل على الله قبل الفعل ورضي بالمقضي له بعد الفعل فقد قام بالعبودية. ولذلك قال الله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال سبحانه: وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وقال عن أنبيائه: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. أيها الناس، ما هو التوكل؟ قال الإمام ابن رجب رحمه الله: هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا كلها والآخرة. وقال بعضهم: التوكل التعلق بالله في كل حال. ولذلك قال سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان، التوكل على الله جماع الإيمان. ولكن ليعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب، فإن الله عز وجل أمر بطاعة الأسباب مع أمره بالتوكل، فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة لله، والتوكل عليه بالقلب إيمان به. قال العلامة ابن القيم: أجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها، وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. وقال رحمه الله: فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه، فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل، ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها، وحال بدنه قيامه بها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي تذهب أول النهار ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار مبتلئة البطون. قال الإمام ابن رجب: وهذا الحديث أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم قال رحمه الله: ويدل على أن الناس إنما يؤتون من قلة تحقيق التوكل ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوبهم ومساكنتهم لها، فلذلك يتعبون أنفسهم في الأسباب ويجتهدون فيها غاية الاجتهاد، ولا يأتيهم إلا ما قدر لهم. فلو حققوا التوكل على الله بقلوبهم لساق الله إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب، كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح، وهو نوع من الطلب والسعي ولكنه يسير. وربما حرم الإنسان رزقه أو بعضه بالذنب يصيبه. وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: إن نفسا لا تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. وفي رواية: أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما كتب له منها. وفي هذا الحديث أيضا دلالة صريحة على أن الإنسان إذا توكل على الله حق التوكل فليفعل الأسباب، فإنها مصدر من مصادر الرزق. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله، ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله. وتأملوا حال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال الله عنهم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فكان الجزاء فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فصدق التوكل يورث الثبات عند الشدائد، كما قال الله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. في الصحيحين قال الصديق رضي الله عنه وأرضاه: في يوم الغار نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. هنا بذل السبب وتوكل كمال التوكل، ثم أورثه الله الثبات عند الشدائد. في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحت شجرة في غزاة وقد علق سيفه: فجاء رجل من المشركين فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: تخافني؟ فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا. فقال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله الله الله. قال: فسقط السيف من يده. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري وغيره: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فكلما ازداد الإيمان زاد توكل العبد، كما قال الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بل من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. والحديث متفق على صحته. بل تأملوا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. قال الإمام العلامة ابن القيم: فهذا توكل وتفويض. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. قال ابن القيم: فهذا تبرع إلى الله من العلم والحول والقوة، وهو توسل إليه سبحانه بصفاته التي هي أحب ما توسل إليه بها المتوسلون. ثم سأل ربه أن يقضي له ذلك الأمر إن كان فيه مصلحته عاجلا أو آجلا، وأن يصرفه عنه إن كان فيه مضرته عاجلا أو آجلا. قال: فهذا هو حاجته التي سألها. قال: فلم يبق عليه إلا الرضا بما يقضيه له، فقال: واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال رحمه الله: فقد اشتمل هذا الدعاء على هذه المعارف الإلهية والحقائق الإيمانية التي من جملتها التوكل والتفويض قبل وقوع المقدور والرضا بعده، وهو ثمرة التوكل، والتفويض علامة صحته. فإن لم يرضى بما قضى له فتفويضه معلول فاسد. فالتوكل التعلق بالله في كل حال. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يقول ابن القيم رحمه الله: هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا، بل هو أشد شيء إليه ضرورة، وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام بالعبودية ظاهرا وباطنا في حالتي حصول المطلوب وعدمه. فتضمن هذا الحديث أصولا عظيمة من أصول الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي، أي القوي في إيمانه، لأن القوي تعود إلى الوصف السابق وهو الإيمان. والله عز وجل لا ينظر إلى الأجساد. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فيه دلالة على وصف الله بالمحبة وأنها حقيقية، وأن محبة المؤمنين تتفاضل، فالمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، فالمؤمن كله خير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: احرص. والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع على ما ينفعك، فيه وجوب الابتعاد عن الضار، فالخير كله في الحرص على ما ينفع. ثم قال: واستعن بالله، أي فإذا كنت عاقلا وحرصت على ما ينفعك فاحذر الاغترار بالنفس والاعتماد عليها، ولكن استعن بالله في جميع أمورك، لأن كثيرا من الناس إذا وفق في الأعمال ترك الاستعانة بالله تعالى، خاصة في الدنيا. وقد يكون لسان حال البعض يقول: إنما أوتيته على علم عندي، ثم قال: ولا تعجل، أي استمر في العمل، فما دمت بدأت الأمر النافع واستعنت بالله فلا تعجل، لأن العجز ينافي حرصه على ما ينفعه وينافي استعانته بالله. فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله، وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيديه. ثم قال: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا. هذه هي المرتبة الرابعة، وهي حصول خلاف المقصود. فالمراتب أربع: الأولى الحرص على ما ينفع، والثانية الاستعانة بالله، والثالثة المضي في الأمر وعدم العجز. هذه المراتب كلها إليك يا عبد الله. والمرتبة الرابعة إذا حصل خلاف المقصود فهذه ليست إليك، هي بقدر الله تعالى، ففوض الأمر إليه. قال ابن القيم: فإن فاته ما لم يقدر له، أي حصل خلاف المقصود، فله حالتان: حالة عجز وهي مفتاح عمل الشيطان، فيلقيه العجز إلى لو، ولا فائدة في لو هنا، بل هي مفتاح اللوم والجزع والسخط والأسف والحزن، وذلك كله من عمل الشيطان. قال: فنهاه عليه الصلاة والسلام عن افتتاح عمله بهذا المفتاح، وأمره بالحالة الثانية، وهي النظر إلى القدر وملاحظته أنه لو قدر له لم يفت، فلم يبق له هنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجود المقدور. قال: فلهذا قال: فإن غلبك أمر فلا تقل لو أني فعلت كان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين: حالة حصول مطلوبه وحالة فواته. فالحرص صدق النية وعدم التكاسل العزيمة، وهذا هو حقيقة التوكل، وهو مفتاح الخير. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قال شقيق رضي الله عنه ورحمه: كنت شاعرا فرزقني الله التوبة، فخرجت من 300,000 درهم ولبست الصوف 20 سنة، ولا أدري أني مراء حتى لقيت عبد العزيز بن أبي رواد، فقال عليه رحمة الله: ليس الشأن في أكل الشعير ولبس الصوف، الشأن أن تعرف الله بقلبك ولا تشرك به شيئا، وأن ترضى عن الله، وأن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في أيدي الناس. هذا هو التوكل أيها المسلمون. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى تحصيله وكماله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر الكفر والكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم نعمك علينا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحبه وترضى، اللهم وفقهم لما تحبه وترضى، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم وفقهم لتحكيم شرعك وإحياء سنة نبيك، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم غيث رحمة لا غيث بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم اسقنا الغيث. اللهم عم بالغيث جميع بلاد المسلمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى أصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، التوكل على الله وأثره على العبد موضوع تقوم عليه حياة العباد، بل يدور عليه إيمانهم وينطلق منه إسلامهم. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة، فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة، ومنزلته أوسع المنازل وأجمعها، بل لا يقوم عبد بالعبودية إلا بالتوكل. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: المقدور يكتنفه أمران، التوكل قبله والرضا بعده، فمن توكل على الله قبل الفعل ورضي بالمقضي له بعد الفعل فقد قام بالعبودية. ولذلك قال الله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال عن أنبيائه: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. أيها الناس، ما هو التوكل؟ قال الإمام ابن رجب رحمه الله: هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا كلها والآخرة. وقال بعضهم: التوكل التعلق بالله في كل حال. ولذلك قال سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان، التوكل على الله جماع الإيمان. ولكن ليعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب، فإن الله عز وجل أمر بطاعة الأسباب مع أمره بالتوكل، فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة لله، والتوكل عليه بالقلب إيمان به. قال العلامة ابن القيم: أجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها، وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. وقال رحمه الله: فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه، فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل، ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها، وحال بدنه قيامه بها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي تذهب أول النهار ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار مبتنئة البطون. قال الإمام ابن رجب: وهذا الحديث أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم قال رحمه الله: ويدل على أن الناس إنما يؤتون من قلة تحقيق التوكل ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوبهم ومساكنتهم لها، فلذلك يتعبون أنفسهم في الأسباب ويجتهدون فيها غاية الاجتهاد، ولا يأتيهم إلا ما قدر لهم. فلو حققوا التوكل على الله بقلوبهم لساق الله إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب، كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح، وهو نوع من الطلب والسعي ولكنه يسير. وربما حرم الإنسان رزقه أو بعضه بالذنب يصيبه. وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: إن نفسا لا تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. وفي رواية: أجملوا في طلب الدنيا، فإن كلا ميسر لما كتب له منها. وفي هذا الحديث أيضا دلالة صريحة على أن الإنسان إذا توكل على الله حق التوكل فليفعل الأسباب، فإنها مصدر من مصادر الرزق. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله، ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله. وتأملوا حال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال الله عنهم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فكان الجزاء فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فصدق التوكل يورث الثبات عند الشدائد، كما قال الله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. في الصحيحين قال الصديق رضي الله عنه وأرضاه: في يوم الغار نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. هنا بذل السبب وتوكل كمال التوكل، ثم أورثه الله الثبات عند الشدائد. في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحت شجرة في غزاة وقد علق سيفه، فجاء رجل من المشركين فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال تخافني؟ فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا، فقال فمن يمنعك مني؟ قال الله الله الله. قال فسقط السيف من يده. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري وغيره حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فكلما ازداد الإيمان زاد توكل العبد، كما قال الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بل من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. والحديث متفق على صحته. بل تأملوا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. قال الإمام العلامة ابن القيم فهذا توكل وتفويض. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. قال ابن القيم فهذا تبرع إلى الله من العلم والحول والقوة، وهو توسل إليه سبحانه بصفاته التي هي أحب ما توسل إليه بها المتوسلون. ثم سأل ربه أن يقضي له ذلك الأمر إن كان فيه مصلحته عاجلا أو آجلا، وأن يصرفه عنه إن كان فيه مضرته عاجلا أو آجلا. قال فهذا هو حاجته التي سألها. قال فلم يبق عليه إلا الرضا بما يقضيه له، فقال واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال رحمه الله فقد اشتمل هذا الدعاء على هذه المعارف الإلهية والحقائق الإيمانية التي من جملتها التوكل والتفويض قبل وقوع المقدور والرضا بعده، وهو ثمرة التوكل، والتفويض علامة صحته. فإن لم يرضى بما قضى له فتفويضه معلول فاسد. فالتوكل التعلق بالله في كل حال. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يقول ابن القيم رحمه الله هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا، بل هو أشد شيء إليه ضرورة، وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام بالعبودية ظاهرا وباطنا في حالتي حصول المطلوب وعدمه. فتضمن هذا الحديث أصولا عظيمة من أصول الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي، أي القوي في إيمانه، لأن القوي تعود إلى الوصف السابق وهو الإيمان. والله عز وجل لا ينظر إلى الأجساد. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فيه دلالة على وصف الله بالمحبة وأنها حقيقية، وأن محبة المؤمنين تتفاضل. فالمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، فالمؤمن كله خير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: احرص. والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع على ما ينفعك. فيه وجوب الابتعاد عن الضار، فالخير كله في الحرص على ما ينفع. ثم قال: واستعن بالله، أي فإذا كنت عاقلا وحرصت على ما ينفعك فاحذر الاغترار بالنفس والاعتماد عليها، ولكن استعن بالله في جميع أمورك. لأن كثيرا من الناس إذا وفق في الأعمال ترك الاستعانة بالله تعالى، خاصة في الدنيا. وقد يكون لسان حال البعض يقول: إنما أوتيته على علم عندي. ثم قال: ولا تعجل، أي استمر في العمل، فما دمت بدأت الأمر النافع واستعنت بالله فلا تعجل. لأن العجز ينافي حرصه على ما ينفعه وينافي استعانته بالله. فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله، وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيديه. ثم قال: وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا. هذه هي المرتبة الرابعة، وهي حصول خلاف المقصود. فالمراتب أربع: الأولى الحرص على ما ينفع، والثانية الاستعانة بالله، والثالثة المضي في الأمر وعدم العجز. هذه المراتب كلها إليك يا عبد الله. والمرتبة الرابعة: إذا حصل خلاف المقصود فهذه ليست إليك، هي بقدر الله تعالى، ففوض الأمر إليه. قال ابن القيم: فإن فاته ما لم يقدر له، أي حصل خلاف المقصود، فله حالتان: حالة عجز وهي مفتاح عمل الشيطان، فيلقيه العجز إلى لو، ولا فائدة في لو هنا، بل هي مفتاح اللوم والجزع والسخط والأسف والحزن، وذلك كله من عمل الشيطان. قال: فنهاه عليه الصلاة والسلام عن افتتاح عمله بهذا المفتاح، وأمره بالحالة الثانية، وهي النظر إلى القدر وملاحظته أنه لو قدر له لم يفت، فلم يبق له هنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجود المقدور. قال: فلهذا قال: فإن غلبك أمر فلا تقل لو أني فعلت كان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين: حالة حصول مطلوبه وحالة فواته. فالحرص صدق النية وعدم التكاسل العزيمة، وهذا هو حقيقة التوكل، وهو مفتاح الخير. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قال شقيق رضي الله عنه ورحمه: كنت شاعرا فرزقني الله التوبة، فخرجت من 300,000 درهم ولبست الصوف 20 سنة ولا أدري أني مراء، حتى لقيت عبد العزيز بن أبي رواد فقال عليه رحمة الله: ليس الشأن في أكل الشعير ولبس الصوف، الشأن أن تعرف الله بقلبك ولا تشرك به شيئا، وأن ترضى عن الله، وأن تكون بما في يد الله، أوثق منك بما في أيدي الناس. هذا هو التوكل أيها المسلمون. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى تحصيله وكماله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر الكفر والكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم نعمك علينا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحبه وترضى، اللهم وفقهم لما تحبه وترضى، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم وفقهم لتحكيم شرعك وإحياء سنة نبيك، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحبه وترضى، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين، اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم غيث رحمة لا غيث بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم اسقنا الغيث، اللهم عمم بالغيث جميع بلاد المسلمين، اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى أصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.